هذه الثلاثة مدخرة وقوت، مدخرة وقوت ومكيلة أيضا. فما كان مكيلا مدخرا قوتا ففيه الربا، وما لا فلا. ونقول بالذهب والفضة الربا يجري فيهن فيهما فقط دون غيرهما من المعادن، فيجوز بيع الحديد بالحديد رطلا برطلين، الرصاص بالرصاص يجوز رطلا برطلين، وهكذا بقية الموزونات. ولا نلحقها بالذهب والفضة، بل نقول الذهب والفضة يجري الربا في أعينهما سواء كانت أثمانا أو حليا أو غير ذلك. ولهذا لما في حديث فرار بن عبيد أنه اشترى قلادة فيها باثني عشر دينارا فيها ذهب وفيها خرز، فلما فصلها وجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل ويميز. فهذه الأبواب أبواب الربا. الآن انظر إلى خلاف العلماء رحمهم الله، تفاحة بالتفاحتين ربا ولا لا؟ على قول ربا، ربا. صاع من التاير، كرتون من التاير بكرتونين، على قول ربا. طيب وهكذا. ولكن عند آخرين ليس هذا بربا، رطل برطلين من الحديد ربا عند قوم وليس ربا عند قوم آخر. ولهذا قال عمر باب من وأبواب من أبواب الربا. طيب لا 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 ولا نأخذ بالإباحة، لأن هذا هو الأصل في البيوع. أحل الله البيع، هذا بيع حتى نتبين أنه داخل في النص. وش الزيادة؟ طيب ما في مانع، أليس الرسول يأخذ بعيرا ببعيرين؟ ما كل زيادة ربا، الزيادة تكون ربا في الأموال الربوية فقط. نعم أبد، ولا شبهات ولا شيء، ما في الشبهات، لأنك لو تأخذ الشبهات تقول كل خلاف يجي نأخذ به، ضيقتها على نفسك وعلى غيرك. والإنسان اللي بيعمل بنفسه هو اللي بيعمل بنفسه، والله أنا عندي شك في هذا الأمر وبحتاط، هذا شيء ثاني. مثل ما قال البراء بن عازب رضي الله عنه حين حدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أربع في الأضاحي، فقيل له إني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في السن نقص، قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك، لا تحرمه على غيرك. فالإنسان اللي كما مر علينا، الإنسان اللي بيعامل نفسه بشيء يعامل نفسه بشيء، لكن لا يضيق على نفسه بدون أصل. وأما أن تخاطب الناس بشيء مبني على احتياط تراه وغيرك لا يراه، لا. نعم.
عدم القياس على الذهب والفضة في الموزون.
نعم.
ولا يمنع عدم القياس أيضا في كل ما يدخر ويكال ويؤكل.
لا.
نفس
القول نفس لا لا، مثل المذاهب دعنا منه، لأن الذهب والفضة معدنان يخالفان غيرهما في كثير من الأشياء، تجب فيهما الزكاة بأعينهما ولا تجب في غيرهما. أيضا هما محط رغبة الناس، محل وأثمان، الأثمان بين الناس. الآن فيها أشياء أغلى منهم مثل الماس وغيره، ماس الأثمان، يعني لو صنعت من الماس شيء كبر الجنيه مثل الدينار ما صار دينار، ما أنه أغلى منه، وحتى اللي يشتريه ما أعتقد أنه ثمن، أعتقد أنه يصلح إلى حاجة ثانية. نعم. أي نعم، هذه الشروط استنبطناها من البر مثلا، البر مكيل، وقوت مش بعد ومدح يعني يبقى، فما جمع هذه الأوصاف التي تكون في البر فله حكم وما خالفه فلا. نعم.
باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار وقال صدقة الخالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري.
عندك فتح النون ولا بسكونها؟ ها؟ عندي أنا بالسكون، عندي بالسكون، ما ضبط الشارح؟ ها؟ سكون نون؟ إيه؟ أنا عندي صح النسخة بن غن. نعم.
قال حدثني عبد الرحمن بن غن الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة اللوم يأتيهم بحاجة فيقول ارجع إلينا.
عندي يعني الفقير، يأتيهم يعني الفقير عندكم؟ نعم. طيب
فيهم لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا فيغيثهم الله ويضع العلم فيمسح آخرين قردة مستمرة إلى يوم القيامة.
صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يقول رحمه الله إن من الناس من يسمي الخمر بغير اسمها وبناء على هذا الاسم يستحلها، كقولهم إنه الشراب الروحي، الشراب الروحي تنفتح النفس له ويقول نسوين الشراب الروحي دوره في أي مكان، لأن الشراب روحي يهذب الروح ويقومها، وإذا وجدته وإذا بحثت عنه، وإذا هو الشراب الخبيث المدمر للروح والعقل، لكن يسمون هذا من أجل التمويه والتزويق، وكما أن الألفاظ تزخرف المعاني أيضا تزخرف، فيسمونه بغير اسمه ليكون حلالا أو لتهون قيمته عند الناس قيمة تحريمه. وفي هذا دليل نعم على أن الحيل لا تغير الحقائق، لأن الحيلة جعلوا الفعل بصورة مباحة، والتسمية بغير الاسم الأصلي جعل الشيء باسم يدل على الإباحة، فالحيلة كتسمية الشيء بغير اسمه، الحيلة على المحرم كتسمية الشيء المحرم بغير اسمه ليتوصل إليه. وفي هذا والمؤلف رحمه الله ما أتى بالحديث الذي فيه النص على أنه يشرب الخمر أقوام من هذه الأمة يسمونها بغير اسمها، وكأنه لم يأتي به لأنه ليس على شرط، لكن الحديث الذي أشار إليه يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف أربعة أشياء كلها حرام بلا أشكال، لكنهم يستحلونها. الحراء يعني الفرج، وهو أعم من الزنا فيشمل الزنا واللواط والعياذ بالله، ومعنى استحلالهم له إما أن يقولوا بحله وإما أن يفعلوه فعل المستحل، يعني يفعله الإنسان غير مقتهر منه ولا نافر منه ولا كأنه إلا شيء معتاد، حتى إنه يتحدث به وكأنه يتحدث في إتيان أهله الذين أباحهم الله له، لا يبالي. وهذا موجود فيه من استحل الزنا، فيه من استحل الزنا وقال هو حلال. كالذين استحلوا الربا وقالوا إنه حلال. قالوا أي فرق بين أن يعقد عقد نكاح على امرأة أو أن تستأجر امرأة؟ كلها عقد، هذا عقد وهذا عقد، فلا فرق. أعرفتم؟ إذن استحلوه ولا لا؟ استحلوه أي اعتقدوه حلالا لكن بطريقة. وقد يرون أن الزنا حرام لكن يفعلونه فعل المستحل كأنه ليس بحرام، لا تنفر منه طباعهم ولا يخجلون من التحدث به كما هو الواقع. الآن فيه ناس شباب يغري بعضهم بعضا بالزنا والعياذ بالله، ويقول اذهب إلى البلد الفلان، اجعل إجازتك متعة في البلد الفلان، الأمر ميسر، لا فيه منع ولا شيء. ثم يقول أنا، يعني أقول هو، لا أقول أنا، أنسى الله يبرئني وإياكم منها، هو ذهب قبل شهور واستانس وفعل وفعل وفعل، نعم يغريه والعياذ بالله. هذا الذي يقول هكذا أيكون مستحلا له أم مستحرما له؟ مستحلا، سواء اعتقد أن الزنا حلال أو أنه يعتقد حرام لكن يفعل فعلا مستحيل. وقد وقعت مشكلة، ذهب إنسان إلى بلد من بلاد الشرق ليستجلب عمالا، وتزوج 9 نساء، 9 نساء، لا عن عقيدة أو تقليد، لكن ينزل من على واحدة ويركب الأخرى، وكانت التي أعجبته منهن هي التاسعة، هي التاسعة، فطلق البواقي. ثم جاء يسأل هل نكاحه للتاسعة بعد أن طلق البواقي حلال ولا حرام؟ هذا واقع صحيح الآن، وقعت، هو جاء وصل إلى بلاده وجاء يسأل قال أنا طلقت، هل نقول هذه التاسعة حلال ولا حرام؟ ولا في التفصيل يا أخي، فصل بارك الله، لا في التفصيل. إذا كان قد طلقهن قبل أن يعقد وانتهت العدة قبل أن يعقد، نعم، فهو حلال في النكاح صحيح. وإن كان عقد عليها وهن في حباله أو في عدته فالنكاح غير صحيح. لكن ظاهر القصة، ظاهر القصة أنه عقد عليها قبل أن تتم العدة، أنه عقد عليها هي التاسعة، ثم بعدين لما جازت له طلق الباقي. إذن فنكاحه غير صحيح، فلا بد أن يتجنبها وأن يتزوجها من جديد إذا كان قد أعجبته. على كل حال الآن قصدي أن استحلال الزنا يكون بطرق والعياذ بالله. طيب الحرير من يستحل؟ الرجال والنساء. النساء حلال لهم، ولهذا قال لا يكون أقوام، والأقوام جمع قوم، والقوم في الغالب للرجال كما قال الشاعر وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. طيب الثالث والخمر. الخمر ما هو؟ كل مسكر، كل ما خمر العقل. المعازف قال العلماء هي آلات له، آلات له، واستحلالها أيضا على الوجهين كما سبق في الزنا، إما أن يعتقدوا أنها حلال أو يفعلوها فعل المستحل لا يبالون بها. وهذا وقع وقعت ففاضت المعازف وانتشرت بين الأمة وصار الناس فيها ثلاثة أصناف. صنف قال إنها حلال حلال، وصنف قال هي حرام لكنه مرتبط بها لا يبيعها، وصنف الآخر قالوا حرام واجتنبوها. والصواب مع الآخرين، مع الآخرين، صواب مع الآخرين، لأن الحديث في هذا صريح. استثنى الشارع من المعازف الدف، الدف في المناسبات كأيام الأعياد وقدوم الغائب من سلطان أو نحوه. والثالث العرس، العرس فهذه الثلاثة استثناها الشارع. هنا طيب، ثم قال لينزلن أقوام إلى جنب علم، العلم الجبل كما قال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. طيب قال يروح عليهم بسارحة لهم، يعني يروح عليهم الرائح بسارحة لهم، يعني أنهم منعمون عند هذا العلم، لهم سوارح تسرح وخدم يخدمونهم ويرجعون بهم بهذه السارحة إليهم. يأتيهم الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، على أنهم مقيمون مطمئنون، لكنهم والعياذ بالله على غير هدى وعلى غير طاعة. قال فيبيتهم الله، يعني يأخذهم بالعذاب بياتا، كما قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. يبيتهم الله عز وجل ويضع العلم، الجبل يضعه ويدمره سبحانه وتعالى، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ممن لم يحصل بهم هذه العقوبة يمسخون قردة وخنازير. ختمة هو السنة جاءت به للنساء، والله من الرجال لا يمنع إلا إذا وجد دليل يدل على المنع فيمنع. نعم، من ليكونن من أقوى من أمتي. ما قال يستحلون وش معناها؟
ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره. وأغرب ابن كثير فقال إنه عند البخاري في المعجمتين، وقال ابن العربي هو في المعجمتين وإنما رويناه بالمعجمتين وهو الفرق والمعنى يستحلون الزنا. قال ابن كثير يريد ارتكار الفرق بغير حله، وإن كان أهل اللغة لم يذكروا هذه اللفظة بهذا المعنى، ولكن العامة استعملوا بكسر المهملة كما في هذه الرواية. وحتى عياض فيه تشديد الراء، والتقيف هو الصواب، وقيل أصله بالياء بعد الراء حرفت. وذكره أبو موسى في ليل غريب في حاء راء.
وقال هو بتكسير الراء وأصله حرح حرح بكسر أوله وتخفيف الراء بعدها مهملة أيضا وجمع أحراح. قال ومنهم من يشد الراء ويشد الجنة. وترجم أبو داود للحديث في كتاب اللباس باب ما جاء في الحر ووقع في روايته المهجمتين والتسديد والرافق بالمهملتين ويؤيده ما وقع في الحرب المبارك من حديث علي بالأرض يوشك أن تستحل أمتي خروج النساء والحرير ووقع عند الداود بالمهجمتين ثم تعقبه بأنه ليس بالمشهور لأن كثيرا من الصحابة يلبسون. وقال ابن كثير المشهور في رواية الإعجام وهو ضرب من الإبليسين كذا قال
إبليسهم من الإبليسهم
من الإبليسهم كذا قال. وقد عرف أن المشهور في رواية البخاري بالمهملتين. وقال ابن العربي القصد بالمعجمتين والتشكيل مختلف فيه والأفضل منه وليس فيه وعيد ولا عقوبة في إجماع. تنبيه لم تقع هذه النوة عند الإسماعيلي ولا أبي نعيم من طريق هشام بل في روايتهما يستحلون الحرير والخمر والمعازف. وقوله يستحلون قال ابن عربي يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون ذلك حلالا ويحتمل أن يكون ذلك مجازا على الاسترسال أي يسترسلون في شربها كالاسترسال في الحلال. وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك. قوله والمعازف للعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع معزفة بفتح الزاي
جمع معزفة
بفتح الزاي وهي آلات الملاهي. ونقل القرطبي عن الجوهري أن المعازف الغناء والذي في الصحاح أنها آلات الله وقيل أصوات الملاهي. وفي حواشي الدمياطي المعازف الدفوف وغيرها مما يضرب به ويطلق على الغناء عزف وعلى كل لاعب عزف. وقع في رواية الملك مريم تغدو عليهم القيام وتروح عليهم المعازف. وقوله ولينزلن أقوام إلى جنب علم فتحتين والجمع أعلام وهو الجبل العالي وقيل رأس الجبل. قوله يروح عليهم كذا فيه بحث الفاعل وهو الراعي لقرينة المقام إذ السارحة لابد لها من حافل. قوله بسارحة بمهملتين الماشية التي تسبح في الغداء إلى راعيها وتروح أي ترجع في العشي إلى مألفها. ووقع في رواية إسماعيل سارحة بغير موحدة في أوله ولا حذف فيها. قوله يأتيهم بحاجة كذا فيهم بحذف الفاعل أيضا. قال الكرماني التقدير الآتي أو الراعي أو المحتاج أو الرجل. قلت وقع عند الإسماعيلي يأتيهم طالب حاجة. فتعين بعض المقدرات. قول فيبيتهم الله أي يحيطهم ليلة والبيات هجوم العدو ليلة. قوله ويضع العلم أي يوقره عليهم. وقال ابن بطال إن كان العلم جبلا فيدفنه وإن كان بناء فيهدمه ونحو ذلك. وأغرب ابن العربي فشرح على أنه بكسر العين وسكون اللام. فقال وضع العين إما لذهاب أهله كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو وإما لإهانة أهله لتسليط الفجر عليهم. قوله ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة يريد من لم يهلك في البيات المذكور أو من قوم آخرين غير هؤلاء الذين بيتوا. ويؤيد الأول أن في رواية الإسماعيلي ويمسح منهم آخرين. قال ابن العربي يحتمل الحقيقة كما وقع للإمام السالفة ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم. قلت والأول أن يقول السياق. وفي هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم ما يحرم بتغيير اسمه وأن الحكم يدور مع العلة والعلة في تحريم الخمر الإسكار. ومهما وجد الإسكار والتحريم ولو لم يستمر الاسم. قال ابن العربي هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بإلقائها ردا على من حمله على اللفظ.
طيب العالم ما قال؟ أجل يمكن
قلق عليه.
إيه أعد 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 قراءة الشيخ أضبط من القراءة على الشيخ ما مر علينا.
قوله ويضع العلم أي يوقعه عنه.
إيه حسن بعد يوم خمسة.
وقال ابن بطال إن كان العلم جبلا فيكتفه وإن كان بناء فيحمه ونحو ذلك. وأضرب ابن العربي فشرحه على أنه بكسر العين وسكون اللام فقال وضع العين إما لذهاب أهله كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو وإما لإهانة أهله لتسليط الفجرة عليه.
نعم لأن الحيلة بذل الحول للوصول إلى المقصود بذل الحول للوصول إلى المقصود. الرسول علم الذي جاوب التمر إليه قال له بذل التمر بالجنيب ثم اشتري بالدراهم بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. هذه حيلة. وعنده ما عنده تمر ردي ويريد تمرا جيدا ماذا يصنع؟ يعطيه الردي ويأخذ الجيد ويعطيه دراهم أو يعطيه كمية من الردي أكبر؟ لا. علمها الرسول عليه الصلاة والسلام حيلة فقال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. لا إذا قيل حيلة على محرم إن كان حيلة على محرم فيه محرم كان حيلة على مباح فده فيه مباح. التورية في الكلام حيلة حيلة لفظية ولا لا؟ هنا حيلة لفظية. نعم
في مذكور أشياء محرمة لا يختص بها
الرجال. إيه من دليل آخر من دين الآخر المعازف
يعني الحديث هذا يقتصر أو يتوجه للرجال دون النساء
بناء على لفظ بناء على لفظ
أشياء محرمة المعازف والخمر
والشيء على النساء. نعم هو كذلك لكن من أين أخذناه؟
طب لماذا نترك القوم على العموم يعني تشمل الرجال والنساء ونخصص
الحريم أوكي لأن نعم يمكن نقول هكذا ونجلة عامة ونقول أطلقت القوم هنا على النساء تغليبا يعني دخل فيها النساء تغليبا يمكن نقول هذا. نعم صلى الله عليه وسلم لا هذا يؤيد أن يكون الاستحلال هنا بمعنى فعل فعلها لأنهم يفعلون فعل مستحلة مع اعتقادهم التحليل.
هذا استحسان.
نعم.
هذا يعني
مجاز. نعم هو مجاز.
المقادة وخمنا على الاستحسان كان يعني خمنا مجاز.
لا مهم مجاز حقيقة. لأن الإنسان اللي يفعل الشيء ولا يبالي به ولا يهتم به ولا كأنه فعل شيئا محرما مستحلة. وأما من قال هو حلال ولم يفعل فهذا مستحل لو باللفظ.
باب الامتداد في الأوعية والصور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن
التور. سي عندك التور شيء يشبه الطشت. الطشت تعرفونه ها؟ يقال الطشت والطست السين وهو معروف صحن كبير. نعم.
قال سمعت سهل يقول أتى أبو أسيد السائلين فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته قائمه وهي العروس. قال أتدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ما سقيته سقط يمكن نسخة رواية ثانية نسخة ثانية ها؟
أنقعت له ثمرة
على نسخة أنقعت. بارك الله فيك. الآن يقول وهي العروس، قال أتدرون ما سقط رسول الله؟ أنقعت. فأنت إذا قلت سقط تقول أنقعت، أما تدرون ما سقوت تقول أنقعت له. هنا أما أن تقول ما سقط ثم تقول أنقعت ما يصح. اللي عندك إيش؟ لا سكن التاء.
أنقعت له ثمرات من الليل في الثوب. باب تقديس النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب هذا فيه دليل على جواز خدمة المرأة للرجال، وهو كذلك يجوز للمرأة أن تخدم الرجال، ولكن للحاجة للحاجة. وإنما قيدت ذلك لأنه لولا أنهم محتاجون لم يستخدموا العروس، فإن العروس عادة تكون مشغولة بالتهيؤ لزوجها والتجمل له، لكن لما دعت الحاجة إلى ذلك كلفوها بأن تخدمه. ولا يلزم من هذه الخدمة أن تأتي إليهم مكشوفة الساعد والوجه والرأس وما أشبه ذلك، ما يلزم، بل يمكن أن تخدمهم وهي منتقبة وعليها القفازان. كما أن الخدمة أيضا لا يلزم منها المباشرة بأن تباشرهم بالإعطاء والأخذ منهم، يمكن تخدمهم بأن تصلح الطعام ثم تقدمه وهي بعيدة عنه. واضح؟ وبهذا يبطل استدلال من استدل بهذا الحديث على جواز اختلاط المرأة بالرجال وعلى جواز كشف المرأة وجهها، لأن من المعروف عند أهل العلم أن الدليل إذا تعرضه الاحتمال سقط به الاستدلال، ولا يمكن أن يلزم بذلك أحد. والدليل معرف للمدلول ومبين له، فإن لم يكن معرفا ومبين له فليس بدليل، وإذا كان فيه احتمال فالاحتمال إبهام ما في التبيين. ولهذا أصل العلماء هذه القاعدة: إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. طيب واضح يا جماعة؟ هذا إذا درينا مثلا، أما إن كان قبل الحجاب فالأمر واضح. نعم.
الفرق بين الخد والحرير.
الفرق أن الحرير خالص، والخز يكون معه صوف أو قطن غير خالص. نعم.
باب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو الذي يتبين من السنة أن العلة هي عين الذهب والفضة بدليل جريانه في الحل. ولو قلنا العلة الثمنية لكان إيش؟ لكان الربا لا يجري في الحل. يبقى علينا إذا جعل هناك شيء بدل عن نقود حرم بالقياس، بالقياس لا بمدلوله، فيقال مثلا إن هذا لما جعل أو نعم لما جعل محل النقود في التبادل به وجعل ثمن الأشياء فإنه يعطى حكمه. الظاهر من يجري فيها الربا وإن نقصت، وإن نقصت القيمة.
وإن أصبح ليس لها قيمة
الذهب والفضة. هي في الأصل لها قيمة. لا ما ألغي إلغاء، لكن هي كسرت وارتفعت قيمة الذهب والفضة. ولهذا مثل الريال اللي كان الأول كان بالأول مقدرا بريال سعودي فضة، أصبح الآن ما يساوي ولا ربع ريال. لأن هبطت قيمته. هنا الذي نرى أن هذه النقود يجري فيها ربا النسيئة فقط، يجري فيها ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل، حتى ولو كانت من جنس واحد. نعم، ولو كانت من جنس واحد، حتى لو كان الفرق هو أن هذا جديد وهذا فيه تنتف مثلا، كله هو ورق. هذا الرابط ما يمكن هذا. نعم.
باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الحوائط والظروف بعد النهي. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت الانصار انه لا بد لنا منها قال فلا هي. وقال ابو حنيفه حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن ابي الزهر عن جابر بهذا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاويه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سليمان بن ابي مسلم الاحول عن مجاهد عن ابي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسقيه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد السقاء رخص لهم في الجر غير المكثف. حدثنا مسكر قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سليمان عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمكثف. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الاعمش في هذا. حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم قلت للاسود هل سالت عائشه ام المؤمنين عما يكره اي من كبد فيه فقال نعم. قلت يا ام المؤمنين اما نهى النبي صلى الله عليه وسلم اي من كبد فيه قالت نهانا في ذلك اهل البيت ان ننتبذ في الدباء والمسكت. قلت اما ذكرت الجره والحنتم قال إنما أحدثك ما سمعت أحدث ما لم أسمع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر. قلت أنشرب في الأبيض قال لا.
طيب هذه الأحاديث كما رأيتم ما فيها شيء صريح أن في النسخ، ليس فيها إلا قولهم ليس لنا أوعية قال فلا إذن. هذا لفظ الحديث، ولكن قد ورد النسخ صريحا كنت نهيتكم عن الجباد في كذا وكذا فانتبذوا بما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا. وهذا نص صريح في النسخ، والنسخ هو رفع الحكم أو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي، هذا النسخ. وهو جائز في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، ولكن يجب أن لا نتوسل في دعوى النسخ، فإن كثيرا من أهل العلم إذا ضاق بهم الجمع وعجزوا عن وجه الجمع بين النصوص قالوا هذا منسوخ، وهذا خطأ عظيم، لأن النسخ معناه إبطال الحكم المنسوخ وإخراجه عن شريعة الله عز وجل، وهذا يحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على أن الوصف باللون وشبهه لا يؤثر إلا لسبب. ولهذا قالناها النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر قلت أنا أشرب في الأبيض قال لا، لأن الأبيض والأخضر سواء في علة النهي، واللون وصف طردي لا أثر له. نعم، إلا إذا كان هناك سبب يقتضي تخصيص هذا اللون بحكم من الأحكام، كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة رحل المرأة والحمار والكلب الأسود، يعني دون الأحمر والأبيض. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحكمة حين سئل ما بال الأسود من الأخضر من الأحمر من الأبيض، فقال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. فهنا صار هناك علة للون. أما إذا كان مجرد وصف طردي فإنه لا مفهوم له فلا يكون قيدا. نعم. هذه التغطية من حقيقية من حقيقية. ولهذا الآن لو تذهب إلى الدول التي غطتها بالذهب وتقول هذا ورق نقدي مغطى بكذا وكذا من الذهب، أعطوني الذهب دوكم الورقة. نعم، دفعوك على صدرك حتى تخر على عجز. نعم، فإذا كانت المسألة هذه مسألة يعني تقليدية فقط ما حقيقية. إيه؟
يعني إذن 100 ريال ب150
ما في بأس، بس لا بد أن يكون يدا بيد، ما في نسيئة.
حتى لو نتنجي ذات مش أي فرق منه.
إيه نعم. نعم.
القرآن يقول يعني هناك رؤوس الشياطين وسط
الكلمة. اصبر وش قال القرآن؟
لا يعني وسط
إيه نقول شو قال القرآن؟ انطق بالآية ولا تتنص القرآن.
إنها شجرة تخرج
في طلعها
كأنه رؤوس الشياطين.
نعم.
هنا وسط القرآن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود هو الشيطان.
نعم.
يعني كيف تسمى هذا الوصف؟
يعني تظن أن تنشدد الزقوم طلعها كرأس الكلب؟ ها؟
يعني هل
لا لا ليس هذا المعنى. المعنى الشيطان شيطان كل شيء بحسبه. فالمراد أنه شيطان الكلاب، يعني هو الشيطان المتمرد من الكلاب. ولهذا تجد الكلاب السود تجد غالبها أشد شرا وفسادا من الحمر والصفر وما أشبهها. حتى إن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن صيد الكلب الأسود ولو كان معلما لا يحل لهذا السبب. وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام في الإبل إنها خلقت من الشياطين، ليس معناه ان هي اصلح من الشيطان. الشيطان خلق من نار وهي خلقت من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لكن معنى انها خلقت من الشياطين ان فيها طبيعة الشيطان من الغطرسة والأنفة وغير ذلك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الغلظة في الفدادين أصحاب الإبل. فهمت؟ فلا يلزم أن نقول مثل رؤوس الشياطين إن لما سمى الرسول عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطانا إن المراد أن يكون طلع شجر الزقوم كرؤوس الكلاب السود، لا، بل المراد كأنه رؤوس الشياطين الذين هم الشياطين حقيقة. وهذا الوصف أو هذا التشبيه وإن كنا لا نعرف ولا نرى رؤوس الشياطين من باب التقبيح والتنفير والعياذ بالله. نعم. شياطين الجن لا، المراد بالحديث بالآية شياطين الجن كان رؤوس الشياطين. نعم. أخذنا ثلاثة يا حجة.
باب نقي الشم ما لم يسكر. حدثنا يحيى بن
سعيد
قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدي أن أبا حسين الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعرسه فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس فقال ما تفعلون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت لهم ثمرات من الليل في التوق باب الباب
بس انت الوقت
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب البادق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث وشرب البراء وأبو النصر. وقال ابن عباس اشرب العصير ما دام طرية. وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس عن البادق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق فما أسكر فهو حرام. قال الشراب الحلال الطيب. قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل.
أصنف البادق.
نعم.
أي وهو كذا. شقول؟
قال في المصباح البادق بفتح الدال ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخ فصار شديدا وهو مسكر ويقال هو معرض. انتهى.
ها؟ طيب يمكن بفتح أو ساء.
قال ابن البادق ضبطه المفتين بفتح المعجمة ونقل عن الشيخ أبي حسن يعني القارسي أنه حدث به بكسر الذال وسئل عن فتحها فقال ما وقفنا عليه. قال وذكر أبو عبد الملك أنه الخمر إذا طبخ. فقال ابن التين هو فارسي معرض. وقال الجواليقي أصله بادة وهو الطلاء وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل. وقال ابن
حتى يصير مثل طلاء الإبل.
وقال ابن قرقول البادة المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر أو إذا طبخ بعد أن اشتد. وذكر ابن سيدة في المحكم أنه من أسماء الخمر. وأغرب الداودي فقال إنه يشبه الفقاع إلا أنه ربما اشتد وأسكر وكلام من هو أعرف منه لذلك يخالفه. ويقال للبادق أيضا المثلث إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه. وكذلك المنصف وهو ما ذهب نصفه وتسميه العجم ميم ختج بفتح الميم ميم ختج وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثنات وآخره جيم. ومنهم ما يظن
أنه أجل أقرأ زي أقرأ حسب الشكل.
مين
لا يقول بفتح الميم وفتح المد الموحدة سكون موحدة
سكون تحتانية
ها
سكون
تحتانية يقول إذن مي
فتح الميم
مي
وسكون وضم الموحدة
مي بو
مي نون
موحدة نون
وضم وسكون معجمة مي نخ تج مي نخ تج
مي نخ تج
وفتح المثنى مي
نخ ها
مي نخ تج
مي نخ تج
مي نخ تج مي نخ تج وسكون معجمة وفتح المثنى مي نخ مي نخ تج
مي
نقطة
مي
شف
مي
نعم
ضم النون يقول
وسكون تحتانية
لا قبله
بفتح الميم ماء
وسكون تحت المياه
مي
وضم الموحدة
مينو
وسكون المعجمة
مينخ
وفتح المثنى
مينختج مينختج ها؟
خلاص
طيب.
ومنهم من يظن المثنات وروايته في مصنف ابن ابي شيبه بدال بدل المثنات وبحذف الميم والياء من اوله قوله ومنها.
الشارع البخاري رحمه الله لم يفصل في حكم البالغ هل هو حلال او حرام، وهو ما طبخ وذهب منه الثلثان أو الثلث، فهذا فيه الخلاف الذي ذكره البخاري رحمه الله. ولكن لدينا قاعدة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن كل ما أسكر فهو حرام من أي نوع كان، وهذا هو الذي عليه العمدة. فينظر في هذا، في هذا البادق، إذا كان يسكر فهو حرام، وإن كان لا يسكر فليس بحرام. هنا.
يعني طيب إذا طبخ ما يعرف
إذا طبخ ما يسكر، إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ونصفه ما يسكر. ما يستعمله إلا إذا طبخه، إلا إذا شربه طريا. بحيث ما مامون أن يكون قد تخمر، هذا ما في إشكال. نعم. لا محمد.
شيخ إذا أحد مثلا شم على أحد ريحة يعني الخمر، هل يأتي بشاهد ثاني حتى يشهد عليه، أما الأفضل أن ينصحه كذا؟
لا، الأفضل أن ينصحه أحسن ويصبر عليه، لا سيما إذا كان غير معروف من الشر والفساد، فالأولى السفر. نعم.
بالنسبة لما يقول ليس اطلع عليه.
إيه. تعرف الدبس؟ ما تعرف الدبس اللي يخرج من التمر؟ تعرف العسل الأدهم؟ ها؟ مثله. نعم.
باب من رأى ألا يخلط البسط والتمر إذا كان مسكرا، وإلا يجعل إدامين في إدام. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بص وتم إذ حرم ذا التمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ الخمر. وقال عمرو بن الحارث حدثنا قتادة أنه سمع أنسا قال حدثنا أبو عاصم
نعم قال أنه سمع أنس بس أنه سمع أنس
قال حدثنا
ما فيها قال
ما نقول حدثنا
يعني قال البخاري قصدك إيه أنا ظننت أنك تقول قال عمرو بن الحارث. نعم.
عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابرا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبص والرطب. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال اخبرنا يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين التمر والزهر والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حده.
وهذا النهي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام انما كان لانه اقرب الى التخمر، اذا خلط بصر تمر او تمر وزبيب أو ما أشبه ذلك فإنه يكون قريبا من التخمر، وليس هذا النهي للتحريم، لأن العلة هي الإسكار. ولهذا قال العلماء يكره الخليطان ولم يقولوا بالتحريم، لأنه كما أشرت إليه إذا خلط البصر والتمر أو الرطب أسرع إليه التخمر، فربما يتخمر وأنت لا تعلم ثم تشربه فيحصل السكر. أما إذا كان الأمر مأمونا مثل أن خلقت البصر بالرطب وشربته في وقت قصير فهذا لا بأس به. نعم.
باب شرب اللبن وقول الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد.
من الذي جاء بشرب اللبن إلى هذا الباب؟ لأن الكتاب كتاب الأشربة. هنا
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسي به بقدح لبن وقدح خمر. حدثنا الحميدي أنه سمع سفيان قال أخبرنا سالم أبو النضر أنه سمع عميرة مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل قالت شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب فكان سفيان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه أم الفضل فإذا وقف عليه قال هو عن أم الفضل. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاءه حميد بقدح من لبن من النقيع فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يذكر أراه عن جابر رضي الله عنه قال جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. وحدثني أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
قال مالك رحمه الله باب شرب اللبن. وقول الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، هذا بعض الآية التي قال الله فيها وإن لكم في الأنعام لعبرة تعتبرون بها على قدرة الله عز وجل وحكمته، نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ولبن ودم لبنا خالصا يخرج من بين هذا وهذا، هذا اللبن الخالص السائغ للشاربين، فالدم نجس خبيث والفرث مستكره مستقذر، ومع ذلك يخرج منها هذا اللبن السائغ الخالص النقي، وهذا دليل على كمال قدرة الله. ونظير ذلك الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فهذا الشجر الأخضر رطب بارد يخرج منه نار حارة يابسة، والله على كل شيء قدير. وقوله للشاربين أي أن الله سبحانه وتعالى أخرجه ليشربه الناس وينتفعوا به في الشرب. ثم ذكر الأحاديث التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب اللبن مرة في ليلة المعراج ومرة في غير ذلك. وفي حديث أم الفضل دليل على ذكائها رضي الله عنها، فبدل من أن تذهب تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترسل إليه من يسأله أرسلت إليه بلبن، معلوم أنه إن كان صائما سيقول إني صائم ولكنه شرب. وفي هذا دليل على أن يوم عرفة ليس وقت محلا للصيام من الحجاج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإنما شك الناس في صيامه لأنهم يعلمون أنه يحث على صوم يوم عرفة ويقول إنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وفيها أيضا دليل على بطلان اجتهاد من يجتهد من بعض الناس في يوم عرفة ويصوم ويقول إنه تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله فنقدم القول، نقول هذا خطأ من القول. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يوم عرفة أو سئل يوم عرفة في ذلك المكان وقال يكفر السنة التي قبله والتي بعده، سئل وهو في المدينة غير حاج ولا متلبس بالإحرام. فالصواب بلا شك أن يوم عرفة لا يصام لمن كان بعرفة، بل قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وأما الحديث الأخر ففيها دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يخمر الأوان، يعني يغطيها ولو بأن يعرض عليها عودا. ووجه ذلك أنه ما أن في السنة ليلة ينزل فيها بلاء لا يصيب إناء مكشوفا أو وعاء مفتوحا إلا نزل فيه، فلهذا كان ينبغي للإنسان في الليل أن يغطي الطعام والشراب كله ولو بعرض العود عليه، وهو كفاية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
التخمير العود.
نعم.
ما هي؟
لكن هذا من رحمة الله عز وجل. هذا من رحمة. إنه إذا وجد فيه واي والعود فإنه يمنع. يعني هذا أمر شرعي، مو أمر عقلي. هنا. أهل عرفة إيه؟ لا لا، المراد الحاج، المراد بالحاج هنا يشمل العرف. والحكمة من هذا لأجل أن يتفرغ الإنسان للدعاء ويكون نشيطا، يعني هذا الدعاء يفوت إذا جاء آخر النهار وأنت صائم ستكون كسلان، لا سيما إذا كانت في أيام الصيف وشدة الحر. نعم.
قوله تعالى هل المقصود ان كل واحد يعيش في وعاء مستقل؟
هذا هو الظاهر، ان هذا يتخلل من الدم ومن الفرق. الفرق هو الطعام والدم معروف.
كل شيء من
هذه اي نعم، هو يتخلل، يعني معناه يستخرج من هذا، يستخلص من هذين الشيئين. نعم. الله اعلم. اسأل اهل التشريع. ابدا، لو كان كل شيء في وعائه كيف يكون من بين الفرد والدم؟ وكيف يكون عبره؟ كل انسان يستطيع، حتى انا الانسان البشر يستطيع يحط هنا عسل وهنا حنظل وهنا شيء اخر، كل واحد بكيس، ما في عبره هذا. لكن العبره انه يخرج متخلف الى من هذه الاشياء ويكون بهذا الوصف. لا خلاص.
قال أخبرنا الناظر، قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه، قال أبو بكر مررنا ذراعا وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه فحلبت كثة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت، وأتانا سراقة بن جعشم على فرس فدعا عليه فطلب إليه سراقة أن لا يدعو عليه وأن يرجع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب.
هذا فيه آية من آيات الله عز وجل وحمايته لرسوله صلى الله عليه وسلم. سراقة بن مالك رضي الله عنه كان إذ ذاك غير مسلم حين الهجرة، وكانت قريش قد أعطت لمن جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عن كل واحد 100 من الإبل، 100 من الإبل منها هينة. فأبصر سراقة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومن معهما فركب فرسه واشتد عدوا في إثرهما حتى بلغ مكانا سمع فيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بفرسه تغوص أقدامها في الأرض، مع أن الأرض كانت صلبة لكن تغوص في الأرض وينهارها، ولكنها لا تستطيع. فعرف أن الله تعالى قد انتصر لرسوله، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمان وقال له، يعني إنه سوف يصد الناس عنه. فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام وقامت الفرس، خرجت قد رجلها من الأرض، وذهب سراقة يقول لكل من لقاه إنكم قد كفيتم هذا ارجعوا، شف الآية والحماية، كان طالبا لهما وصار الآن مدافعا عنهما، وهذه من آيات الله عز وجل. المهم أن سراقة يقول هنا طلب إليه أن يدعو عليه وأن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على تخوف المشركين من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانهم بأن دعاءهم استجاب، ولهذا طلب أن لا يدعو عليه ففعل. وفيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز شرب اللبن من الماشية إذا لم يكن حولها أحد، ولكن يشرب فقط ما يدخر، فمن مر بثمر البستان وليس حوله أحد فله أن يأكل بدون أن يحلم. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر. حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال:
هذا فيه أيضا دليل على أنه ينبغي لمن شرب اللبن أن يتمضمض لينظف فمه من الدسم، ويلحق به كل طعام أو شراب فيه دسم، فإنه ينبغي الإنسان أن يتمضمض حتى يزول ما في فمه من هذا الدسم، لأن بقاء الدسم في الفم ربما ينتج عنه روائح كريهة أو أمراض على اللثة أو على اللسان، فكان من الحكمة أن يتمضمض الإنسان من أجل هذا الدسم.
يعني
الذي
رضى
أبو
بكر،
نعم،
يعني حرف يعني أصبع كلمة
الشواء، ها،
يعني يعبر عن فرحته
بأن رسول
الله،
إيه، نعم،
نعم.
إيش
مشروع
شعيته؟ لأن هذا اليوم يوم يتفضل الله فيه على عباده ويرحم أهل الموقف، فكان من الحكمة أن يشرع لغير أهل الموقف أن يصوموا، وصيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله ولا تبعها. ها؟ هذا مثل رمضان، مثل رمضان، يعني يمكن أن يكون عند أهل الغرب يوم عرفة وليس عند أهل الشرق اليوم ثمانية.
ولكن نقول أن الحكمة هو يعني
يطلب الناس يعني أن يشارك الناس أهل عرفة في هذا فيما خرف الذنوب، فكل من كان عندهم العلم التاسع فلهم حكم، يعني لا يضر أن يكون عندنا هنا السعودية اليوم التاسع وفي شرق الأرض اليوم الثامن، لا يضر، يكون عندهم اليوم التاسع هو الذي يصام، وهو عندنا هو اليوم العاشر. لا كل العمر، يعني مثلا عندك إناء فيه شراب غطه، فإن لم تغطيه فارق عليه عود، ما تعرف العود؟ لا أروح عليه على نفس الإناء.
وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: صلى الله عليه وسلم وفئت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران كالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة، فأتيت بثلاثة أقداح، قدح فيه لبن، وقدح فيه عسل، وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه لبن فشربت، فقيل لي: أصبت الفطرة أنت وأمتك. وقال هشام وسعيد وعمان عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نحوه، ولم يذكروا ثلاثة أقداح.
شوف الكلام عن الفراسة والنيل فتح مالك الشيء
قال وقال المسلمان
قال وقال المسلمان
قال
وقال المسلمان قال وقال المسلمان قال وقال المسلمان
فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما النهران الظاهران فهما النيل وهو نهر مصر، والفرات بضم الفاء والمثنى الفوقية المجرورة وهو نهر الكوفة وأصله من أطراف أرمينيا. وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة وهما فيما قاله مقاتل السلسبيل والكوثر. والظاهران والظاهر أن النيل والفرات يخرجان من أصلها ثم يسيران حيث أراد الله ثم يخرجان من الأرض ويسيران فيها، وهذا لا يمنعه شرع ولا عقل وهو ظاهر الحديث، فوجب المصير إليه. فأتيت
هذا الذي ذكره المؤلف الشارع رحمه الله أن الفرات والنيل نهران من أنهار الجنة في الحقيقة، والله أعلم كيف نزل إلى الأرض وساحها بالسيف. وهذا كما قال المؤلف لا يمنعه عقل ولا شرع، فها هو الحجر الأسود يقال إنه نزل من الجنة، وروي في هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا مانع أن الله تعالى ينزل من الجنة في أشياء وتكون في حسب ما يتناسب مع الأرض وإن كان أصلها من الجنة. وقال بعض أهل العلم إن هذا من باب التشبيه، يعني أن هذين النهرين في غلوبتهما وصفائهما ونفعهما كأنهار الجنة التي قال الله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قالوا ويمنع الحمل على الحقيقة، يمنعه أن منبع هذين النهرين معلوم ومعروف، وإذا كان معلوما ومعروفا تعين أن يكون الخبر الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام مرادا به أنهما تشبهان أنهار الجنة. فمن نظر إلى الواقع والحس قال يجب أن يكون هذان النهران من أنهار الجنة في الصفاء والعذوبة والنفع. ومن نظر إلى ظاهر الحديث قال إنهما من أنهار الجنة حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولا يلزم أن يقال إذا كان من أنهار الجنة فكيف يكونان على صفة أنهار الدنيا، لأننا نقول إن الله قادر على أن يجعل طبيعتهما تنطبع أو تتفق مع طبيعة الأرض. نعم. نعم. أين؟ ها؟ نعم. هو على صريح بأنها نهران ظاهران وهما الفرات والحوت، صريح يعني هما يخرجان من هناك من عند سدرة المنتهى، هو صريح حسب اللفظ وهو قابل للتأويل. نعم. اي نعم، لان نقول ان حتى لو نزل من هناك
لأنه لا بد أن يكون على وجه يناسب الأرض وطبيعتها. على كل هذا الأمر فيه متسع، يعني إن شئنا قلنا أنهما يشبهان أنهار الجنة، وإن شئنا قلنا أنهما حقيقة، لكن جعلهم الله تعالى على صفة مناسبة للأرض. نعم.
باب استعجال الناح. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نهر، وكان أحب مال إليه بيروحة، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب الماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزل لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيروحة، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضخ ذلك مال رابح أو رايح. شك عبد الله: فقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. وقال إسماعيل ويحيى ابن يحيى: رايح.
في هذا الحديث الثاني على استعذاب الماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. واستعذاب الماء لا بأس به، لأنه من التمتع بنعم الله سبحانه وتعالى. لا يقال للإنسان: اشرب من بئر حائطك وبستانك أو من بئر بيتك ولو كان ملحا وجاجا، بل يقال: ما دام الله أنعم عليك بماء عذب حولك فالأفضل أن تتمتع بنعمة الله. قال الله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهكذا جميع الطيبات، لا ينبغي للإنسان أن يدع الطيب الأحسن والأكمل تزهدا وتورعا، لأن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر علينا حديث بلال وغيره في كونهم يبيعون التمر الرديء ويشترون تمرا جيدا ليأكله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقرهم على ذلك. نعم، لو فرض أن هناك قضية معينة ينبغي أن يتواضع فيها الإنسان ويأتي بالشيء الدون جبرا لخاطر من لا يجد، فهذا قد يكون فيه فضل من هذه الناحية. وأما أن يكون يتعبد الله عز وجل بترك الطيب إلى الوسط أو إلى الردي تزهدا وتورعا فهذا خلاف السنة. نعم، هذا مر علينا الحديث من قبل وتكلمنا عليه. نعم.
قلتم يا شيخ أن الإنسان ما مر البستان يأخذ
منه لم يجد فيه أحد،
هذا على الإطلاق يا
شيخ؟ أي نعم، إذا لم يكن عليه حارس ولا حائط. هذا نعم، إذا كان عرفه مضطردا إنه ما يرضى لا قد إنا من هذا الشيء. هنا إيش؟ لأنها الفطرة، الفطرة مجبولة على محبة هذا اللبن، واللبن طعام وشراب، العسل ما يكون طعاما وشرابا، وكذلك الخمر لا يكون طعاما وشرابا بخلاف اللبن. نعم.
باب
شوب هذا ثلاثة. نعم، اثنين. طيب إن إيش؟ نعم، لا نحن نقول تنفع في الآخرة. نعم، لأن تمتع الإنسان بنعم الله من الأمور التي تنفعك إذا احتسبت الأجر. فالإنسان يحتسب الأجر بالتنعم بما أنعم الله عليه على وجه مباح يؤجر على هذا. نعم.
باب شوب اللبن بالنعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره فحلبت شاة فشكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وتناول الطعام. شكت يعني خلقت.
فشرب فتناول القدح فشرب عن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فأعطى الأعرابي فضله ثم قال فالأيمن فالأيمن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قريش بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا فرعنا. قال والرجل يحول الماء في خارطه. قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بارد. قال فانطلق به ماء فسكب في القدح ثم حلب عليه من داج من له. قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي جاء معه.
نعم. في هذا دليل حيث الأول والثاني. الأول فيه دليل على جواز خلط الماء باللبن وهذا جائز إذا كان للبيت، فأما إذا كان للسوق فإنه لا يجوز لأن ذلك غش، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا. وفيه أيضا دليل على أن الأولى للشارب إذا شرب أن يعطي الأيمن وإن كان مقتولا، ولهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابية لأنه عن يمين ولم يعطي أبو بكر لأنه كان عن يسار. وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا فعل شيئا مشروعا وخشي أن يكون في قلب أحد شيء فإنه يطمئنه ويبين له، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن، لئلا يقول قائل لماذا يدع صاحبه الذي هو صاحبه منذ آمن به إلى أن فارق الدنيا ويعطي هذا الأعرابي، فيقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أعطى الأعرابي بين لأبي بكر. وهكذا كل شيء ينبغي أن تعتذر منه إذا فعلته فاعتذر منه، ولا تدع الناس تكون قلوبهم تحوم يمينا وشمالا لماذا ولماذا، أو يدخل عليهم الشيطان ويوسوس في نفوسهم أشياء لا ترضاها أنت ولا غيرك. فالإنسان ينبغي له في هذه الأمور أن يتهبه ولا يعتمد على ثقة الناس به، لا يعتمد على هذا، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصاريين. وفي الثاني هي الثاني فيه جواز كرع الرجل بالماء. أتعرفون الكرع يا شاكر؟ الكرع كرع الإنسان بالماء أن يشرب بفمه، كرع بالماء هكذا ويشرب بفمه، هذا معنى التكريع. ففيه دليل على جواز التكريع، لكن في هذه الحال يجب على الإنسان أن يحتاط وينتبه لأن لا يدخل في فمه شيء يؤذيه. وفيه أيضا دليل على اختيار الماء البارد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بات هذه الليلة في شنة، لأن الماء إذا بات في الشنة يكون باردا، والشنة هو الجلد القديم، لأن الجلد القديم يكون الماء فيه أبرد من الجلد الجديد. وفيه أيضا دليل على إكرام الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال له انطلق إلى العريش. وفيه دليل أيضا على جواز خلط اللبن بالماء للضيف، لأن هذا الأنصاري رضي الله عنه خلطه بماء. نعم.
طيب إذا خلط اللبن بالماء للبيع،
نعم،
لكن بين
إذا بين لا بأس، أي معلوم إذا بين لا بأس. نعم.
أنا
أخاف ما يطول بس. إذا صار مليان يمكن. أقول لا بأس به ما في شيء. اللهم إلا إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أن فيه مرضا فهذا نعم لا 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 يفعل. هنا. لا بزبز البراد ما أظن يصب فنه. يضع يده هكذا وخليه يصب. عجيب يصب من البزوز نفسه.
شو فعل
ها؟
أقول يعني بعض الناس تستقبل هذا.
صحيح. وإذا كان إن يخشى أن يستقبل يتركه. يش يغرف بيده مثلاً. والغالب أن الزير يكون عنده ما يكون حوله إناء يمكن يغرف بالإناء ويصب. نعم.
كيف؟
مثلا إذا كان ما فيه يمين ويسار يعني كلهم مثل أمامك ابدأ بالأكبر ابدأ بالأكبر إذا صاروا أمامك لكن واحد عن يمينك وواحد عن يسارك ابدأ باليمين يبدأ بالكبير هنا إلى صاحب البيت إلى صاحب البيت جالس واحد على يمينه وعلى يساره يبدأ باليمين لكن يصير بيصب لهم غالب أن يصب لهم هو واقف يكون كله أمامه الآن هنا إذا كانوا أمامه يبدأ بالكبير الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجلين وبيده السواك فأراد أن يعطي أحدهما قال له كبر ما قال ابدأ باليمين فيجمع بين النصين بأنه إذا كان هناك إذا كانوا جلوسا أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره يبدأ بالعلي على يمينه أما إذا كانوا أمامه فيبدأ بالأكبر كذلك قال بعض أهل العلم إذا كان المدعو رئيس القوم فإنه يبدأ به إذا كان مثلا هو عزم شخصا وجاء أتباعه جاء أتباعه فإنه ليس من 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 ليس من الشر ولا من المروءة أن تعزم أميرا مثلا ويجي الأمير يجلس في مقدم المجلس ويجي خدمك ثم تبدأ بالخدم لأنهم على يمينه هذا خلاف المروءة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ به أولا قبل كل أحد وكذلك استثنى بعض العلماء ما إذا طلب أحد الشيء فإنه يبدأ به فلو قال أحد ائت لي بماء وأتيت بماء فابدأ بالطالب أعطي الطالب وهو إن أعطاك إياه فابدأ بالأكبر وإن مده لمن في الأجانب يبدأ باليمين نعم
باب شراب الحلوى والعسل وقال الزهري لا يحل شرب بول الناس بشدة تنزل لأنه رجس قال الله تعالى أحل لكم الطيبات وقال ابن مسعود السكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل باب الشرب قارمة حدثنا أبو معين قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النجدان قال أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قارمة فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قارم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزار بن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر
رأسه ذكر رأسه ورجليه
مفتوحة
لا مسكنة
وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال إن ناس يكرهون الشرب قائمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنع. حدثنا أبو معين قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعري عن ابن عباس قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم.
في هذا دليل على أنه ينبغي للإمام أن يجلس لحوائج الناس كما فعل علي رضي الله عنه، وأن يكون جلوسه بعد الظهر أو في الوقت المناسب. في الوقت المناسب، إن كان بعد الظهر فبعد الظهر، أو بعد المغرب فبعد المغرب، أو بعد العشاء فبعد العشاء. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الأفعال التي يظن الناس أنها ممنوع الناس أنها ممنوعة حتى يطمئنوا إليها. فإن علي رضي الله عنه شرب قائما ليراه الناس، ثم أسند هذا الفعل الشرب قائما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على جواز الشرب قائما وهو كذلك، لكن قد ورد النهي عنه. فإذا ورد النهي عنه وفعله الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن النهي ليس للتحريم ولكنه للتنزيه، ويكون الأفضل أن يشرب الإنسان قاعدا، فإن شرب قائما فلا حرج. ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما. ودليل آخر ما ذكره علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما. فإن قال قائل أفلا يمكن أن نذهب مذهب الشوكاني رحمه الله في أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول؟ قلنا بلى، نذهب إلى ما ذهب إليه لكن بشرط التعارض. أما إذا